بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس التاسع من دروس الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لنظيمها الشيخ حافظ بن أحمد علي الحكمي رحمه الله، تلي فضيلة شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. وصلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند باب صفة الوضوء، وقد ابتدأنا والآن نستأنف نكمل الحديث عن هذا الباب. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: وخلل اللحية والأصابع والتزم الولى بنص الشارع، ورتب الأعضاء كما في الآية، وبالميامن اجعل البداية. يقول شيخنا زيد المدخلي رحمه الله شارحا لهذا النظم قوله: وخلل اللحية والأصابع، معنى التخليل للحية إيصال الماء إلى باطنها أي اللحية وأطرافها من خلالها. فجاء في تخليلها ما أخرجه الترمذي وصححه عن ابن خزيمة عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. هذا إذا كانت كثيفة، أما إذا كانت خفيفة يرى من ورائها اللحم أو الجلد فإنه يجب غسل ما وراء هذه اللحية، خاصة إذا كانت من الوجه. أما تخليل الأصابع فمبين بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يخلل أصابع رجليه بخنصره، وخص بهذا يعني تخليل الأصابع القدمين، لأن المتوضئ غالبا يذهل عن غسل ما بين الأصابع والتي قد لا يصلها الماء. أما تخليل الأصابع فمبين بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يخلل أصابع رجليه بخنصره، وهو الأصبع الصغير من اليد. كما في حديث المستورد بن شداد، وأمر بذلك كما في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وجميع النصوص الواردة في التخليل تدل على الاستحباب في الوضوء، كما هو مذهب الإمام أحمد ومالك والشافعي وغيرهم. وأما في غسل الجنابة فقد قيل بوجوب تخليل اللحية لكي يصل الماء إلى أصول الشعر وينقي البشرة، وهو قول مؤيد بالدليل لوصول الماء إلى وصول الشعر في غسل الجنابة. وقوله: والتزم الولى بنص الشارع، المراد بالولى أي الموالاة في عمل الوضوء في وقت واحد بدون فاصل من الزمن، يعني ألا يؤخر الموالاة، يقولون هو ألا يؤخر العضو الثاني، غسل العضو الثاني حتى يجف الذي قبله، فتجب غسل العضو الثاني قبل أن يجف العضو الأول الذي تم غسله في الوضوء. المراد بالولاء أي الموالاة في عمل الوضوء في وقت واحد بدون فاصل من الزمن، وعلى هذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه معه من بعده وجميع المسلمين سلفا وخلفا، فلا ينبغي خلافه أي خلاف هذا، بحجة أن ذلك ورد عن بعض الصحابة، إذ الحجة في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته لا في اجتهاد أحد غيره. ومعلوم أن السنة قول وفعل وتقرير، والموالاة من فعله الذي داوم عليه طيلة حياته، فلا مندوحة للعدول عن ذلك، لا حجة للعدول عن الموالاة بين أعضاء الوضوء. ومن اعتبر الموالاة فرضا من فروض الوضوء فهو المحق قطعا وصاحب البرهان حقا وصدقا. قوله: ورتب الأعضاء كما في الآية، المراد بالأعضاء أعضاء الوضوء المنصوص على ذكرها في الكتاب والسنة، والآية التي أشار الناظم إليها هي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والترتيب الذي تقتضيه أن يبدأ المتوضئ بغسل الوجه أولا، ثم اليدين ثم بمسح الرأس ثم الرجلين لورودها في الآية المذكورة هكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم الموحى إليه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بين آية الوضوء بقوله وفعله. ففي حديث حمران مولى عثمان رضي الله عنهما أن عثمان دعا بوضوء أي بماء فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا. متفق عليه. وفي حديث علي رضي الله عنه ومسح برأسه 1 وإسناده صحيح. في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بهما أي بيديه وأدبر. وفي لفظ بدأ بمقدم رأسه أي في المسح حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه أي المسح. متفق عليه. فهذه الكيفية التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر بيانا لآية الوضوء، إذ إن السنة تفسر القرآن وتبين مجمله وتحل مشكله. ولا عجب، فهي الوحي الثاني الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه أي السنة. وعلى هذا فإن الترتيب بين أعضاء الوضوء كما في الآية فرض من فروض الوضوء، إذ لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم غيره. ويزيد هذا البيان إيضاحا ما جاء من إدخال الممسوح وهو الرأس بين المغسولات وهما اليدان والرجلان، وكونه يغسل اليدين ثم يمسح ثم يعود إلى الغسل يدل على إيش؟ يدل على وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء. فإن العرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، وهي هنا الترتيب ليس غير. ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به. وهذا وإن كان هذا الحديث في مسألة البداء بالصفا أولا ثم المروة، وكأن الشيخ رحمه الله يقيس مسألة السعي بين الصفا والمروة على وجه الترتيب على الترتيب بين أعضاء الوضوء. قوله وبالميامن اجعل البداية إشارة إلى المشروعية التيمم، والمراد به البدء بغسل اليمين قبل اليسار من اليدين والرجلين. وهذه من السنن، فلو قدم اليسار على اليمين اليد اليمنى على اليسرى صح وضوءه، لكن يجب عليه يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم القدم المسح الرأس بالترتيب. فجاء الترغيب في التيامن أي البداء باليمين من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. فمن قوله ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بما يمنكم أي باليد اليمنى في اللبس وفي الوضوء. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بهذا اللفظ. ومن فعله ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن أي البداء باليمين في تنعله أي لبس للنعل وترجله أي في مشطه لشعر رأسه وطهوره أي في وضوئه وفي شأنه كله. متفق عليه. ويستثنى من الجملة الأخيرة وفي شأنه كله ما خصه الدليل أو ما ليس فيه تكريم كدخول الخلاء والخروج من المسجد ومس العورة ونحو ذلك مما يعتبر من وظائف اليد اليسرى، وتقدم فيه الرجل اليسرى حيث لا تكريم في شيء من ذلك. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله واسبغا بالدلك والتغسيل واطل الغرة والتحجيل ومرة ومرتين قد ورد كذا ثلاثا بنصوص لا ترد ولا تزد على الثلاث حيث لم يرد فمن زاد تعدى وظلم. قال الشيخ زيد رحمه الله قوله واسبغا بالدلك والتغسيل المراد بالاسباغ بالدلك امرار اليد على العضو المغسول مع الماء او بعده وهو من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا يدلك أي أعضاء الوضوء. رواه أحمد. قوله واطل الغرة والتحجيل أصل الغرة لمعة بيضاء بيضاء تكون في جبهة الفرس أي الخيل والمراد به هنا وفي الحديث بياض وجوه الأمة بنور الوضوء يوم القيامة. وأصل التحجيل بياض في قوائم الفرس والمراد به هنا بياض اليدين والرجلين من أثر الوضوء للإنسان صاحب هذا الشأن. وهذه في رفعة وعلامة علامة خير لأهل اليمن يوم القيامة. وكيفية طالة الغرة في عمل الوضوء بأن يغسل جزءا من مقدم الرأس زائدا على المقدور في غسل الوجه. يعني هو الأصل أن غسل الوجه طولا من منابت الشعر طولا إلى الذقن في الأسفل فيزيد عن منابت الشعر قليلا حتى يدخل في الناس مقدمة الرأس ويدخل في ما أسفل من اللحية فيكون هذا فيه زيادة. وكيفية إطالة التحجيل بأن يغسل ما فوق المرفقين عن الواجب وأن يغسل يديه إلى المرفقين لأن إلى بمعنى مع بأن يغسل جزء من مقدم الرأس زائدا على المقدور في غسل الوجه. وكيفية إطالة التحجيل بأن يغسل ما فوق المرفقين والكعبين حتى يشرع في العضدين العضد ما فوق المرفق ويجب الغسل القدم إلى الكعب ثم يدخل في الساق فهذا هو التحجيل وليس المقصود به المبالغة إلى نصف الساق أو إلى نهاية العضد وهما من المستحبات في الوضوء ولها آثارها الحسنة يوم القيامة تبلغ الحلية من المؤمن أي تحلية أهل الإيمان بالذهب وغيرها من الأشياء التي يعطيها الله تعالى أهل الإيمان من باب التكريم لهم فتبلغ الحلية أي هذه الألبسة من الذهب نحوه تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء أي حيث يشرع ويزيد عن ما قرر له من المرفقين والكعبين. وجاء الترغيب فيها أي في الغرة والتحجيل ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء. وقال أبو هريرة رضي الله عنه وهذا ما يسمى أهل العلم بالمدرج ومن استطاع منكم أن يطيل غرته وفي رواية وتحجيله فليفعل. رواه الشيخان. قوله ومرة ومرتين قد ورد أي ثبت الوضوء عن الشارع صلى الله عليه وسلم على ثلاث حالات. مرة يغسل الوجه مرة ويديه للمرفقين مرة وقدمي للكعبين مرة أي لكل عضو ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا كل ذلك جائز. كذلك فمن زاد عن ثلاث كاملات فقد تعدى ما شرع له. فالزيادة عن ثلاث غسلات هذا من الإحداث في الدين وظلم نفسه بتعديه ما حدده له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وحد أيها الإخوة حد الغسل الواحدة هو إتمام غسل العضو كامل. فلو إنسان غسل الوجه ثلاث مرات، المرة الأولى كان في الجانب الأيمن، والمرة الثانية كان في الجانب الأيسر وفي الوسط، والجانب الثالث في الجانب الأيسر، يعني عم الماء في ثلاث غسلات، هذه تسمى غسلة واحدة. وهكذا إذا غسل يده ثلاث مرات، المرة الأولى لم يتم غسل اليد، والمرة الثانية بقي منها من عضو اليد شيء قليل إلى المرفقين، والمرة الثالثة غسل اليد كاملة، أتم غسل الماء، وصل الماء جميع أعضاء اليد، هذه حينئذ تسمى غسلة واحدة. فالغسل الواحد تسمى إذا عم جميع الماء جميع العضو الواجب غسله. فإذا عم الماء جميع العضو يغسل بعد ذلك مرتين، أو يغسل بعد ذلك ثلاث مرات. فأما المرة المرة والمرتان المرتان فهما حالتان مجزئتان، يعني أن يغسل مثلا الوجه مرة ويغسل اليدين مرتين، فهما حالتان مجزئتان. وأما التثليث فسنة، يغسل الشيخ يغسل الأعضاء الوضوء مرة مرة، الوجه مرة واليدين مرتين، المرفقين والقدمين إلى الكعب 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 مرة، وهذه الصفة. الصفة الثانية مرتين مرتين، فهما حالتان مجزئتان، ولكن الأفضل يقول أن يغسل جميع الأعضاء ثلاث مرات، الوجه ثلاث مرات، واليدين المرفقين ثلاث مرات، والقدمين الكعبين ثلاث مرات. وأما التثليث فسنة وفضل وكمال. وأما الزيادة على ثلاث ثلاث غسلات فهي تعد وإسراف وظلم كما تقدم. ودليل التثليث ما تقدم في أول الباب، وكذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي رضي الله عنهم قال: جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثا ثلاثا، أي غسل العضو ثلاث مرات. وقال: هذا الوضوء، أي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الوضوء، يقول للعربي هذا الوضوء، فمن زاد أي عن ثلاث فقد أساء وتعدى وظلم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، أي لكل عضو، كما صح عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين الجميع أعضاء الوضوء. رواه البخاري أيضا والدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجه. كذلك يجوز يغسل الوجه مرة واحدة، واليدين المرفقين مرتين، والقدمين إلى الكعبين ثلاث مرات، أو الوجه مرتين واليدين إلى المرفقين مرة والقدمين إلى الكعبين ثلاث وأقل أو أكثر. المهم يجوز مرة غسل العضو، ويجوز مرتين، ويجوز ثلاث مرات، سواء لجميع الأعضاء أو لبعضها دون بعض. وذلك قال الشيخ ابن باز رحمه الله: لا بأس في فعل ذلك. قال: لما سئل هل يغسل أن يغسل وجهه مرة ويديه مرتين ورجليه ثلاثا، قال الشيخ ابن باز رحمه الله: فإن غسلها مرتين أو بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاث مرات، أو بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاث، كل هذا لا بأس به، والحمد لله. ثم قال الشيخ زيد رحمه الله: أما الرأس فمرة واحدة على القول الصحيح الراجح، يعني لا يجوز أن يقاس مسح الرأس على غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين وغسل الرجلين إلى الكعبين. فالمسح خاص بالرأس وليس غسل مرة واحدة. أما الرأس مرة واحدة على القول الصحيح الراجح، وتقدم في هذا الباب بيان كيفيتها. يبدأ بمقدم الرأس، ثم يذهب بيديه إلى قفاه، ثم يعود بهما إلى المكان الذي بدأ منه. ثم بعد ذلك إن كان في اليد بلل يمسح الأذنين، وإن لم يكن أتى بماء جديد ومسح الأذنين من الباطن والظاهر فيها. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وصحة استعانه في الماء بسب غيره بلا مرائي، وقدر مائه من المد إلى ثلثيه والإسراف كرها حصل، وبعد أن كمله تشهد مستقبلا وادع بما قد ورد. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: وصحة استعماله في الماء، أي أنه يجوز للمتوضئ أن يستعين بغيره في صب الماء، نعم، أنه يجوز للمتوضئ أن يستعين بغيره في صب الماء على أعضائه كلها أو بعضها، ولا سيما عند الحاجة إلى ذلك، وهو أمر وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حال. ففي السفر جاء عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: يا مغيرة خذ الإداوة، والإداوة جراب صغير من جلد، يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها ثم خرجت معه وانطلق حتى توارى عني، ابتعد لقضاء حاجته، فقضى حاجته، ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين، فذهب يخرج يده من كمها فضاق، فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه أي الماء، فتوضأ وضوءه للصلاة، ثم مسح على خفيه. وثبت في الصحيحين عن أسامة رضي الله عنه، أسامة بن زيد رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فاض من عرفة عدل إلى الشعب، وهو الشعب وادي صغير، يعني يخرج عن الوادي الكبير أو يتفرع عن الوادي الكبير، فقضى حاجته، قال أسامة: فجعلت أصب عليه ويتوضأ، فقلت: يا رسول الله تصلي؟ فقال: المصلى أمامك. في هذين الحديثين دلالة صريحة على جواز استعانة المتوضئ بغيره، أي في للوضوء وإحضار الماء له بدون كراهة. ويزيد هذا المعنى وضوحا ما رواه أبو داود وابن ماجة من حديث الربيع بنت معوذ أنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء، فقال: اسكبي، فسكبت عليه، أي سببت عليه الماء. وكما ترى هذا الحديث صريح في باحث الاستعانة بالغير في الوضوء وعدم الكراهة لأمرين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في الحضر إذا مشقة تدعو إليه، والأمر الثاني كونه بصيغة الطلب، فقال: اسكبي. ولو كان لا يجوز لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المرأة تصب له في الوضوء الماء من الوضوء. قوله: وقدر مائه من المد إلى ثلثيه، أي قدر ماء الوضوء الذي كان يكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لوضوئه أعلاه مد، أعلاه مد وأقله ثلثا مد. وهذا يدل على الاقتصاد في الماء عند الوضوء. أما اكتفاؤه صلى الله عليه وسلم بمد فلما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، والصاع 4 أمداد، بمعنى يغتسل ويزيد قليلا مد على الصاع عند الاغتسال، ويتوضأ بالمد، وهذا أكثره، وأقله ثلثي المد. وأما بيان اكتفائه بثلثي مد فدليل ما روت أم عمارة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتى بماء في إناء قدر ثلثي المد. ما دل عليه هذان النصان من مقدار ماء وضوءه صلى الله عليه وسلم ووضوء أمته هو الذي أشار إليه الناظم رحمه الله بقوله: ومقدار مائه من المد إلى ثلثيه، والمد قدره الفقهاء رحمه الله برطل وثلث بغدادي، والصاع 5 أرطال وثلث بالرطل البغدادي. وأما بالطعام فيقدر كالأرز، يقدر المد ب600 جرام، والصاع 2400 جرام، كما أجيز الشيخ رحمه الله في المد من الشيخ يحيى الهندي رحمه الله من أهل مكة. قوله والإسراف كرها حصل، أي أن الإسراف مكروه عمله، أي في الماء، أي الزيادة على المد في الوضوء والزيادة عن 5 أمداد في الاغتسال في نعم، أي أن الإسراف مكروه عمله ومذموم فاعله في كل شيء، ومن جملة ذلك الإسراف في ماء الطهارة، فإنه ممنوع محظور على المتطهرين فعله، ولخطر الإسراف فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه في الطهور، أي في الاغتسال والوضوء. وقد سئل أفي الماء سرف؟ قال نعم، ولو كنت على نار جار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه في الطهور ويتوضأ ويتوقاه، قد كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد، كما في حديث أنس المتفق عليه الذي سبق إيراده قريبا. وجاء عن عبد الله بن أبي يزيد أن رجلا قال لابن عباس رضي الله عنهما كم يكفيني من الوضوء؟ قال مد. قال كم يكفيني للغسل؟ قال ساع. قال الرجل لا يكفيني، أي هذا المقدار، فقال لا أم لك، أي دعاء عليه، لا أم لك، قد كفى من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وبزار والطبراني في الكبير بسند رجال وثقات. فعلى هذه النصوص وما في معناها من النصوص العامة والخاصة اعتمد الناظم في الحكم على الإسراف في الوضوء بكراهة التحريم قبل ذلك كله، قد قال عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وهو إرشاد من الله كريم وتوجيه من الرحمن الرحيم عظيم للأمة كي تستعمل المباحات الشرعية بقدر الحاجة في حدود المصلحة، وأن تحذر تجاوز الحد في ذلك لئلا تقع في موجبات الطرد والإبعاد من رحمة الله ومحبته. قوله وبعد أن كمله تشهد، أي بعد أن كمل الغسل كمل أعضاء الوضوء في الوضوء، أي بعد أن يكمل المسلم وضوءه كما أمره الله وشرع له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي له أن يستقبل القبلة أي المتوضئ لشرفها وفضلها، ويرفع نظره إلى السماء، ثم يدعو بما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء، أي إذا مات من وقته بعد الوضوء وبعد قوله هذا الذكر فإنه يدخل الجنة من أي أبواب الجنة 8 شاء. رواه أحمد ومسلم وأبو داود ولأحمد. من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء وقال وساق الحديث أي أيوة وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. وقد وقع الاختلاف في زيادة يعني بعد هذا الذكر الوارد، وقد وقع الاختلاف في زيادة اللهم اجعلني من التوابين أي بعد الوضوء واجعلني من المتطهرين، فضعفها الإمام الترمذي وجماعة أي من أهل العلم ومن أهل الحديث، حيث قال الترمذي في إسناده اضطراب ولا يصح فيه كثير شيء. أما الحافظ بن حجر رحمه الله فقد حكم بصحتها أي هذه الرواية وسلامتها من الاضطراب، وأنه لا اعتراض عليها، وهي من جملة الذكر الوارد عقب الفراغ من الوضوء. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 9 من دروس الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لنظيمها الشيخ حافظ بن أحمد علي الحكمي رحمه الله، تلي فضيلة شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. وصلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند باب صفة الوضوء، قد ابتدأنا والآن نستأنف نكمل الحديث عن هذا الباب. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: وخلي اللحية والأصابع والتزم الولى بنص الشارع، ورتب الأعضاء كما في الآية، وبالميامن اجعل البداية. يقول شيخنا زيد المدخلي رحمه الله شارحا لهذا النظم: قوله وخلل اللحية والأصابع معنى التخليل للحية إيصال الماء إلى باطنها أي اللحية وأطرافها من خلالها. فجاء في تخليلها ما أخرجه الترمذي وصححه عن ابن خزيمة عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. هذا إذا كانت كثيفة، أما إذا كانت خفيفة يرى من ورائها اللحم أو الجلد فإنه يجب غسل ما وراء هذه اللحية، خاصة إذا كانت من الوجه. أما تخليل الأصابع فمبين بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يخلل أصابع رجليه بخنصره، وخص بهذا يعني تخليل الأصابع القدمين، لأن المتوضئ غالبا يذهل عن غسل ما بين الأصابع والتي قد لا يصلها الماء. أما تخليل الأصابع فمبين بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يخلل أصابع رجليه بخنصره، وهو الأصبع الصغير من اليد. كما في حديث المستورد بن شداد، وأمر بذلك كما في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وجميع النصوص الواردة في التخليل تدل على الاستحباب في الوضوء، كما هو مذهب الإمام أحمد ومالك والشافعي وغيرهم. وأما في غسل الجنابة فقد قيل بوجوب تخليل اللحية لكي يصل الماء إلى أصول الشعر وينقي البشرة، وهو قول مؤيد بالدليل لوصول الماء إلى أصول الشعر في غسل الجنابة. وقوله والتزم الولى بنص الشارع، المراد بالولى أي الموالاة في عمل الوضوء في وقت واحد بدون فاصل من الزمن، يعني ألا يؤخر الموالاة، يقولون هو ألا يؤخر العضو الثاني غسل العضو الثاني حتى يجف الذي قبله، فتجب غسل العضو الثاني قبل أن يجف العضو الأول الذي تم غسله في الوضوء. المراد بالولاء أي الموالاة في عمل الوضوء في وقت واحد بدون فاصل من الزمن، وعلى هذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه معه من بعده وجميع المسلمين سلفا وخلفا، فلا ينبغي خلافه أي خلاف هذا، بحجة أن ذلك ورد عن بعض الصحابة، إذ الحجة في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته لا في اجتهاد أحد غيره. ومعلوم أن السنة قول وفعل وتقرير، والموالاة من فعله الذي داوم عليه طيلة حياته، فلا مندوحة للعدول عن ذلك، إلا حجة للعدول عن الموالاة بين أعضاء الوضوء. ومن اعتبر الموالاة فرضا من فروض الوضوء فهو المحق قطعا وصاحب البرهان حقا وصدقا. قوله ورتب الأعضاء كما في الآية، المراد بالأعضاء أعضاء الوضوء المنصوص على ذكرها في الكتاب والسنة، والآية التي أشار الناظم إليها هي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والترتيب الذي تقتضيه أن يبدأ المتوضئ بغسل الوجه أولا، ثم اليدين، ثم بمسح الرأس، ثم الرجلين لورودها في الآية المذكورة هكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم الموحى إليه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بين آية الوضوء بقوله وفعله. ففي حديث حمران مولى عثمان رضي الله عنهما أن عثمان دعا بوضوء أي بماء فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا. متفق عليه. وفي حديث علي رضي الله عنه ومسح برأسه 1 وإسناده صحيح. في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بهما أي بيديه وأدبر. وفي لفظ بدأ بمقدم رأسه أي في المسح حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه أي المسح. متفق عليه. فهذه الكيفية التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر بيانا لآية الوضوء، إذ إن السنة تفسر القرآن وتبين مجمله وتحل مشكله، ولا عجب فهي الوحي الثاني الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه أي السنة. وعلى هذا فإن الترتيب بين أعضاء الوضوء كما في الآية فرض من فروض الوضوء، إذ لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم غيره. ويزيد هذا البيان إيضاحا ما جاء من إدخال الممسوح وهو الرأس بين المغسولات وهما اليدان والرجلان، وكونه يغسل اليدين ثم يمسح ثم يعود إلى الغسل يدل على إيش؟ يدل على وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء. فإن العرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، وهي هنا الترتيب ليس غير. ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به. وهذا وإن كان هذا الحديث في مسألة البداية البداء بالصفا أولا ثم المروة، وكأن الشيخ رحمه الله يقيس مسألة السعي بين الصفا والمروة على وجه الترتيب على الترتيب بين أعضاء الوضوء. قوله وبالميامن اجعل البداية إشارة إلى المشروعية التيمم، والمراد به البدء بغسل اليمين قبل اليسار من اليدين والرجلين. وهذه من السنن، فلو قدم اليسار على اليمين اليد اليمنى على اليسرى صح وضوءه، لكن يجب عليه يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم القدم المسح الرأس بالترتيب. فجاء الترغيب في التيامن أي البداء باليمين من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فمن قوله ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم أي باليد اليمنى في اللبس وفي الوضوء. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بهذا اللفظ. ومن فعله ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن أي البداء باليمين في تنعله أي لبس للنعل وترجله أي في مشطه لشعر رأسه وطهوره أي في وضوئه وفي شأنه كله. متفق عليه. ويستثنى من الجملة الأخيرة وفي شأنه كله ما خصه الدليل أو ما ليس فيه تكريم كدخول الخلاء والخروج من المسجد ومس العورة ونحو ذلك مما يعتبر من وظائف اليد اليسرى، وتقدم فيه الرجل اليسرى حيث لا تكريم في شيء من ذلك. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله وأسبغا بالدلك والتغسيل واطل الغرة والتحجيل ومرة ومرتين قد ورد كذا 3 بنصوص لا ترد ولا تزيد على 3 حيث لم يرد فمن زاد تعدى وظلم. قال الشيخ زيد رحمه الله قوله وأسبغا بالدلك والتغسيل، المراد بالإسباغ بالدلك إمرار اليد على العضو المغسول مع الماء أو بعده، وهو من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا يدلك أي أعضاء الوضوء. رواه أحمد. قوله واطل الغرة والتحجيل، أصل الغرة لمعة بيضاء، بيضاء تكون في جبهة الفرس أي الخيل، والمراد به هنا وفي الحديث بياض وجوه الأمة بنور الوضوء يوم القيامة. وأصل التحجيل بياض في قوائم الفرس، والمراد به هنا بياض اليدين والرجلين من أثر الوضوء للإنسان صاحب هذا الشأن، وهذه في رفعة وعلامة، علامة خير لأهل اليمن يوم القيامة. وكيفية طالة الغرة في عمل الوضوء بأن يغسل جزءا من مقدم الرأس زائدا على المقدور في غسل الوجه، يعني هو الأصل أن غسل الوجه طولا من منابت الشعر طولا إلى الذقن في الأسفل، فيزيد عن منابت الشعر قليلا حتى يدخل في الناس مقدمة الرأس ويدخل في ما أسفل من اللحية، فيكون هذا فيه زيادة. وكيفية إطالة التحجيل بأن يغسل ما فوق المرفقين، يعني الواجب وأن يغسل يديه إلى المرفقين، لأن إلى بمعنى مع، بأن يغسل جزء من مقدم الرأس زائدا على المقدور في غسل الوجه. وكيفية إطالة التحجيل بأن يغسل ما فوق المرفقين والكعبين حتى يشرع في العضدين، العضد ما فوق المرفق، ويجب الغسل القدم إلى الكعب ثم يدخل في الساق، فهذا هو التحجيل، وليس المقصود به المبالغة إلى نصف الساق أو إلى نهاية العضد، وهما من المستحبات في الوضوء ولها آثارها الحسنة يوم القيامة تبلغ الحلية من المؤمن، أي تحلية أهل الإيمان بالذهب وغيرها من الأشياء التي يعطيها الله تعالى أهل الإيمان من باب التكريم لهم، فتبلغ الحلية أي هذه الألبسة من الذهب ونحوه تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، أي حيث يشرع ويزيد عن ما قرر له من المرفقين والكعبين. وجاء الترغيب فيها أي في الغرة والتحجيل ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء. وقال أبو هريرة رضي الله عنه، وهذا ما يسمى أهل العلم بالمدرج، ومن استطاع منكم أن يطيل غرته، وفي رواية وتحجيله فليفعل، رواه الشيخان. قوله ومرة ومرتين قد ورد، أي ثبت الوضوء عن الشارع صلى الله عليه وسلم على ثلاث حالات: مرة مرة يغسل الوجه مرة، ويدي المرفقين مرة، وقدمي الكعبين مرة، أي لكل عضو، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، كل ذلك جائز. كذلك فمن زاد عن ثلاث كاملات فقد تعدى ما شرع له، فالزيادة عن ثلاث غسلات هذا من الإحداث في الدين، وظلم نفسه بتعديه ما حدده له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وحد أيها الإخوة، حد الغسل الواحدة هو إتمام غسل العضو كامل، فلو إنسان غسل الوجه ثلاث مرات، المرة الأولى كان في الجانب الأيمن، والمرة الثانية كان في الجانب الأيسر وفي الوسط، والجانب الثالث في الجانب الأيسر، يعني عم الماء في ثلاث غسلات، هذه تسمى غسلة واحدة. وهكذا إذا غسل يده ثلاث مرات، المرة الأولى لم يتم غسل اليد، والمرة الثانية بقي منها من عضو اليد شيء قليل إلى المرفقين، والمرة الثالثة غسل اليد كاملة، أتم غسل الماء، وصل الماء جميع أعضاء اليد هذه حينئذ تسمى غسلة واحدة. فالغسل الواحد تسمى إذا عم جميع الماء جميع العضو الواجب غسله. فإذا عم الماء جميع العضو يغسل بعد ذلك مرتين أو يغسل بعد ذلك ثلاث مرات. فأما المرة المرة والمرتان المرتان فهما حالتان مجزئتان، يعني أن يغسل مثلا الوجه مرة ويغسل اليدين مرتين فهما حالتان مجزئتان. وأما التثليث فسنة، يعني يغسل الشيخ يغسل الأعضاء الوضوء مرة مرة، الوجه مرة واليدين مرتين المرفقين والقدمين إلى الكعب مرة. وهذه الصفة. الصفة الثانية مرتين مرتين فهما حالتان مجزئتان، ولكن الأفضل يقول أن يغسل جميع الأعضاء ثلاث مرات، الوجه ثلاث مرات واليدين المرفقين ثلاث مرات والقدمين الكعبين ثلاث مرات. وأما التثليث فسنة وفضل وكمال. وأما الزيادة على ثلاث ثلاث غسلات فهي تعد وإسراف وظلم كما تقدم. ودليل التثليث ما تقدم في أول الباب، وكذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي رضي الله عنهم قال: جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثا ثلاثا، أي غسل العضو ثلاث مرات. وقال: هذا الوضوء، أي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الوضوء، يقول للأعرابي: هذا الوضوء، فمن زاد يعني الثلاث فقد أساء وتعدى وظلم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، أي لكل عضو، كما صح عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين الجميع أعضاء الوضوء. رواه البخاري أيضا والدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجه. كذلك يجوز يغسل الوجه مرة واحدة واليدين المرفقين مرتين والقدمين إلى الكعبين ثلاث مرات، أو الوجه مرتين واليدين إلى المرفقين مرة والقدمين إلى الكعبين ثلاث وأقل أو أكثر. المهم يجوز مرة غسل العضو، ويجوز مرتين، ويجوز ثلاث مرات، سواء لجميع الأعضاء أو لبعضها دون بعض. وذلك قال الشيخ ابن باز رحمه الله: لا بأس في فعل ذلك. قال: لما سئل هل يغسل أن يغسل وجهه مرة ويديه مرتين ورجليه ثلاثا، قال الشيخ ابن باز رحمه الله: فإن غسلها مرتين أو بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاث مرات أو بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاث، كل هذا لا بأس به والحمد لله. ثم قال الشيخ زيد رحمه الله: أما الرأس فمرة واحدة على القول الصحيح الراجح، يعني لا يجوز أن يقاس مسح الرأس على غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين وغسل الرجلين إلى الكعبين. فالمسح خاص بالرأس وليس غسل مرة واحدة. أما الرأس مرة واحدة على القول الصحيح الراجح، وتقدم في هذا الباب بيان كيفيتها. يبدأ بمقدم الرأس ثم يذهب بيديه إلى قفاه ثم يعود بهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم بعد ذلك إن كان في اليد بلل يمسح الأذنين، وإن لم يكن أتى بماء جديد ومسح الأذنين من الباطن والظاهر فيها. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وصحة استعانه في الماء بصب غيره بلا مراء، وقدر مائه من المد إلى ثلثيه والإسراف كرها حصل، وبعد أن كمله تشهد مستقبلا وادع بما قد ورد. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: وصحة استعماله في الماء أي أنه يجوز للمتوضئ أن يستعين بغيره في صب الماء. نعم، أنه يجوز للمتوضئ أن يستعين بغيره في صب الماء على أعضائه كلها أو بعضها، ولا سيما عند الحاجة إلى ذلك، وهو أمر وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حال. ففي السفر جاء عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: يا مغيرة خذ الإداوة، والإداوة جراب صغير من جلد، يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها ثم خرجت معه وانطلق حتى توارى عني، ابتعد لقضاء حاجته، فقضى حاجته، ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين، فذهب يخرج يده من كمها فضاق، فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه أي الماء، فتوضأ وضوءه للصلاة، ثم مسح على خفيه. وثبت في الصحيحين عن أسامة رضي الله عنه، أسامة بن زيد رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فاض من عرفة عدل إلى الشعب، وهو الشعب وادي صغير يعني يخرج عن الوادي الكبير أو يتفرع عن الوادي الكبير، فقضى حاجته قال أسامة، فجعلت أصب عليه ويتوضأ. فقلت: يا رسول الله أتصلي؟ فقال: المصلى أمامك. ففي هذين الحديثين دلالة صريحة على جواز استعانة المتوضئ بغيره أي في للوضوء وإحضار الماء له بدون كراهة. ويزيد هذا المعنى وضوحا ما رواه أبو داود وابن ماجة من حديث الربيع بنت معوذ أنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء، فقال: اسكبي، فسكبت عليه أي سببت عليه الماء. وكما ترى هذا الحديث صريح في إباحة الاستعانة بالغير في الوضوء وعدم الكراهة لأمرين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في الحضر إذا مشقة تدعو إليه، والأمر الثاني كونه بصيغة الطلب فقال اسكبي، ولو كان لا يجوز لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المرأة تصب له في الوضوء الماء من الوضوء. قوله: وقدر مائه من المد إلى ثلثيه أي قدر ماء الوضوء الذي كان يكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لوضوئه أعلاه مد، أعلاه مد وأقله ثلث مد. وهذا يدل على الاقتصاد في الماء عند الوضوء. أما اكتفاؤه صلى الله عليه وسلم بمد فلما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، والصاع 4 أمداد، بمعنى يغتسل ويزيد قليلا مد على الصاع عند الاغتسال، ويتوضأ بالمد، وهذا أكثره، وأقله ثلثي المد. وأما بيان اكتفائه بثلثي مد فدليل ما روت أم عمارة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتى بماء في إناء قدر ثلثي المد. وما دل عليه هذان النصان من مقدار ماء وضوءه صلى الله عليه وسلم ووضوء أمته هو الذي أشار إليه الناظم رحمه الله بقوله: ومقدار مائه من المد إلى ثلثيه، والمد قدره الفقهاء رحمه الله برطل وثلث بغدادي، والصاع 5 أرطال وثلث بالرطل البغدادي. وأما بالطعام فيقدر كالأرز، يقدر المد ب600 جرام والصاع ب2400 جرام، كما أجيز الشيخ رحمه الله في المد من الشيخ يحيى الهندي رحمه الله من أهل مكة. قوله: والإسراف كرها حصل أي أن الإسراف مكروه عمله أي في الماء، أي الزيادة على المد في الوضوء والزيادة عن 5 أمداد في الاغتسال في نعم. أي إن الإسراف مكروه عمله ومذموم فاعله في كل شيء، ومن جملة ذلك الإسراف في ماء الطهارة، فإنه ممنوع محظور على المتطهرين فعله. ولخطر الإسراف فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه في الطهور، أي في الاغتسال والوضوء. وقد سئل أفي الماء سرف؟ قال نعم، ولو كنت على نار جار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه في الطهور ويتوضأ ويتوقاه، قد كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد، كما في حديث أنس المتفق عليه الذي سبق إيراده قريبا. وجاء عن عبد الله بن أبي يزيد أن رجلا قال لابن عباس رضي الله عنهما: كم يكفيني من الوضوء؟ قال: مد. قال: كم يكفيني للغسل؟ قال: صاع. قال الرجل: لا يكفيني، أي هذا المقدار. فقال: لا أم لك، أي دعاء عليه، لا أم لك، قد كفى من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو البزار والطبراني في الكبير بسند رجال وثقات. فعلى هذه النصوص وما في معناها من النصوص العامة والخاصة اعتمد الناظم في الحكم على الإسراف في الوضوء بكراهة التحريم قبل ذلك كله، قد قال عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وهو إرشاد من الله كريم وتوجيه من الرحمن الرحيم عظيم للأمة كي تستعمل المباحات الشرعية بقدر الحاجة في حدود المصلحة، وأن تحذر تجاوز الحد في ذلك لئلا تقع في موجبات الطرد والإبعاد من رحمة الله ومحبته. قوله: وبعد أن كمله تشهد، أي بعد أن كمل الغسل، كمل أعضاء الوضوء في الوضوء، أي بعد أن يكمل المسلم وضوءه كما أمره الله وشرع له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي له أن يستقبل القبلة، أي المتوضئ، لشرفها وفضلها، ويرفع نظره إلى السماء، ثم يدعو بما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء، أي إذا مات من وقته بعد الوضوء وبعد قوله هذا الذكر فإنه يدخل الجنة من أي أبواب الجنة 8 شاء. رواه أحمد ومسلم وأبو داود ولأحمد. من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء وقال وساق الحديث، أي وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. وقد وقع الاختلاف في زيادة يعني بعد هذا الذكر الوارد، وقد وقع الاختلاف في زيادة: اللهم اجعلني من التوابين، أي بعد الوضوء، واجعلني من المتطهرين، فضعفها الإمام الترمذي وجماعة، أي من أهل العلم ومن أهل الحديث، حيث قال الترمذي في إسناده اضطراب، ولا يصح فيه كثير شيء. أما الحافظ بن حجر رحمه الله فقد حكم بصحتها هذه الرواية وسلامتها من الاضطراب، وأنه لا اعتراض عليها، وهي من جملة الذكر الوارد عقب الفراغ من الوضوء. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.